أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الأصل الرابع الذي عقده المصنف رحمه الله إلى بيان شروط العمل بخبر الواحد، إذ بعد أن ذهب المصنف رحمه الله إلى جواز بل وجوب العمل بخبر الواحد، الآن يريد أن يبين ما هي شروط العمل بخبر الواحد. يقول: هناك شروط للعمل بخبر الواحد كلها متعلقة بالراوي، وهذه الشروط عديدة. الشرط الأول التكليف، بمعنى يجب أن يكون الراوي بالغا وعاقلا، فلا يجوز الاعتماد على رواية المجنون، وكذا لا يجوز الاعتماد على رواية الصبي غير المميز، وكذا الصبي المميز. أما عدم جواز الاعتماد على رواية المجنون وغير المميز فواضح، وقد قام الإجماع على ذلك. أما عدم جواز الاعتماد على رواية المميز فالأغلب من العلماء، بل المشهور من العلماء، هو أنه لا يجوز ذلك. لكن طبعا هذا سنة شيعة، لكن بعض من أهل السنة أهل الخلاف يقولون بجواز الاعتماد على رواية المميز، وقاسوه على جواز الاقتداء به بالصلاة، فقالوا بما أنه يجوز الاقتداء بالصبي المميز بالصلاة فأن نجعله إماما يجوز، فكذلك في روايته فيجوز أن نقبل روايته. فالمصنف يقول هذه الحجة وهذا الدليل ليس بصحيح، وذلك: أولا، من قال لكم المقيس عليه؟ من قال لكم يجوز الاقتداء بمن؟ بالصبي المميز، لا يجوز. إذن أصل المقيس عليه وهو جواز الاقتداء به في الصلاة هذا ليس بصحيح. ثانيا، سلمنا يجوز الاقتداء به، لكن هناك فارق بين الاعتماد على خبره وبين الصلاة خلفه، وذلك لأنه من الواضح في مذهب أهل الخلاف أنهم لا يشترطون العدالة في المصلي، في الإمام لا يشترطون فيه العدالة، فلذلك يقولون يجوز الاقتداء به، بينما نحن نشترط العدالة والثقة في من في الراوي، فجوازه في شيء لا يعني جوازه في شيء آخر. يعني جواز الاقتداء به في الصلاة لا يعني جواز الاقتداء أو السماع حديثه وقبوله عند روايته. خب، هذا هو خلاصة ما ذهب إليه أبناء العامة مع ردهم. المصنف يقول: التحقيق في المقام هو أنه لا يجوز قبول رواية الصبي المميز، وذلك يقول بمفهوم الأولوية من الحكم بعدم الأخذ بخبر الفاسق، نحكم بالأولوية بعدم الأخذ بخبر الصبي المميز. خب كيف؟ يقول: نحن أن الفاسق مع فسقه ربما يكون له خشية تمنعه من أن يكذب، إذ هو مكلف، بما أنه مكلف بحرمة الكذب ربما تكون له خشية تمنعه من الكذب، ومع ذلك قلنا لا يجوز الاعتماد على قوله هذا الفاسق. فكيف بالصبي المميز؟ أصلا هو غير مكلف، فحتى لو صارت عنده خشية، خشية ممن؟ هو أصلا غير مكلف، فبإمكانه أن يكذب، يعني لا يوجد هناك مانع من الكذب عنده. فإذا قلنا أن الفاسق مع أنه يمكن منه أن تصدر الخشية بعدم الكذب، قلنا لا يجوز الاعتماد على قوله، فكيف برواية الصبي المميز وهو غير مكلف؟ قال: أصلا، وللعمل بخبر الواحد شرائط كلها يتعلق بالراوي. الأول التكليف، يعني البلوغ والعقل، فلا يقبل رواية المجنون والصبي وإن كان مميزا، والحكم في المجنون وغير المميز ظاهر، إذ أنهما بعد غير مكلفين، ونقل الإجماع عليه من الكل سنة وشيعة. وأما المميز فلا يعرف فيه من الأصحاب مخالف، يعني في اشتراط في عدم جواز الاعتماد على قوله لا نعرف له مخالف، وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا يعني مشهورهم، ولكن ويعزى إلى بعض منهم يعني من أبناء العامة أهل الخلاف القبول يعني قبول روايته قياسا على جواز الاقتداء به، بما أنه يجوز الاقتداء به إذن يجوز الاعتماد على روايته، هكذا قالوا. المصنف يقول وهو بمكان من الضعف، لماذا؟ لأمر لمنع الحكم في المقيس عليه. من قال لكم يجوز الاقتداء به؟ هذا أولا اللي هو المقيس عليه، هذا أولا سلمنا يجوز الاعتماد والاقتداء بصلاة هذا الصبي المميز، لكن هناك فارق، لكن الفارق موجود يعني بين جواز الاقتداء به وبين الاعتماد على روايته، كما يعلم من قاعدتهم في القدوة، أنه قاعدتهم أنهم لا يشترطون العدالة في إمام الجماعة. ولمنع هذا نقدر نجعله ثالثا يعني، ولمنع أصل القياس ثانيا، ونحن نجعله ثالثا، أصل القياس هو باطل. قال والتحقيق أن قبول أن عدم قبول رواية الفاسق يقتضي عدم قبوله بطريق أولى، يعني عدم قبول قول الصبي المميز أو رواية الصبي المميز بطريق أولى بالأولوية. خب ليش؟ يقول لأن للفاسق باعتبار التكليف، باعتبار أنه مكلف، له شنو خشية من الله ربما منعته من الكذب، باعتبار أنه مكلف يوم من الأيام لعله لا يكذب فيمكن أن يعتمد على كلامه. والصبي باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه فلا يحرم عليه الكذب ولا يستحق به العقاب بهذا الاعتبار، فش يصير له؟ يصير له بعد لا مانع له من الإقدام عليه، بعد ما عنده أي مانع، مو مكلف هو. فإذا كنا ذلك الذي يمكن أن تصدر منه الخشية مع لأنه مكلف فلا يكذب، ذاك مع ذلك لم نقبل منه روايته، فكيف بمن؟ بهذا الصبي المميز، أصلا هو الذي هو غير مكلف. هذا إذا سمع وروى قبل البلوغ، جاي نتكلم في الصبي المميز إذا سمع الرواية وروى الرواية قبل البلوغ، يعني بعد تمييزه وقبل بلوغه. أما إذا كان سماعه قبل البلوغ ولكن روايته بعد البلوغ، يجوز الاعتماد عليها أو لا؟ يجوز بعد. أما الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبل البلوغ قبله فمقبولة حيث يجتمع غيره من الشرائط، يعني إذا اجتمعت باقي الشروط مثلا كالإسلام والإيمان والعدالة على ما ستأتينا. لماذا يجوز؟ يقول لوجود المقتضي حينئذ، يعني اللي الحكم بالجواز، وهو إخبار العدل الضابط وعدم صلاحية ما يقدر مانعا للمانعية. ماكو مانع للمانعية، أنتم اشترطوا البلوغ وهذا بالغ الآن حتى وإن سمع قبل بلوغه. هذا هو الشرط الأول، إذن هو التكليف. الثانية الإسلام، يشترط في الراوي أن يكون مسلما فلا يجوز قبول رواية الكافر. قال ولا ريب عندنا في اشتراطه لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، ولا يوجد فسق بعد أعظم من الكفر. قال وهو شامل للكافر وغيره، إن جاءكم فاسق يعني سواء كان كافر هو أصله فاسق أو مسلم فاسق، شامل بمطلقه. إن قلت لا، هذا إن جاءكم فاسق يعني مسلم فاسق بحسب التصرف العرفي أو الظهور العرفي، أن هذه كلمة الفاسق خاصة فقط في المسلم الفاسق فلا تشمل الكافر، فنقول إذا صح ما تقولون فراح تكون الآية شاملة لعدم جواز الاعتماد على قول الكافر من باب الأولوية. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان مسلم لكنه فاسق لم يقبل قوله، فكيف إذا كان كافرا؟ فمن باب أولى لا يقبل قوله. قال ولئن قيل باختصاصه، يعني اختصاص كلمة الفاسق في العرفي المتأخر بمن مختص؟ بالمسلم لدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر، لأنه هذا الإنسان مسلم لكنه فاسق لم نقبل قوله، فكيف إذا كان هذا الإنسان كافرا؟ فمن باب أولى لا يعتمد على قوله كما هو ظاهر. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الإيمان، بمعنى أن يكون اثنا عشري، بمعنى أن يكون اثنا عشري. هذا الشرط اشترطه جمهور الأصحاب، مشهور الأصحاب، وحجتهم أيضا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، فكل إنسان هو ليس باثنا عشري ولم يؤمن بأحد الأئمة عليهم السلام فهو فاسق عن الدين، يعني خارج عن الطريق الصحيح كما هو المفهوم اللغوي لكلمة الفاسق. لكنه الشيخ الطوسي رحمه الله قال إنه عملت الطائفة بروايات بعض من هم فاسدي المذهب والعقيدة كالفطحية والطاطورية وغيرهم من هؤلاء الذين لهم مذاهب فاسدة. خب كيف يمكن الاعتماد على ما ذكره الشيخ الطوسي؟ قال وحكى المحقق عن الشيخ، ماذا قال الشيخ؟ أنه أجاز العمل بخبر الفطحية، يعني المحقق يقول أن الشيخ أجاز العمل بخبر الفطحية ومن ضارعهم، يعني ومن شابههم، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب. يعني إذا كان ثقة مو مشكلة، فبعد ما نشترط الإيمان، يعني ما نشترط أن يكون اثنا عشرية. خب ما هو دليل الشيخ الطوسي على جواز الاعتماد على أخبارهم؟ قال محتجا بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعته وعلي بن أبي حبزة البطائني وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريون وكل هؤلاء أصحاب شنو؟ مذاهب فاسدة. خب علق المحقق القمي المحقق الحلي رحمه الله على هذا الكلام بأنه نحن لم نعلم من طريقة الشيعة آنذاك والأصحاب أنهم عملوا بأخبار هؤلاء. قال وأجاب المحقق رحمه الله بأننا لم نعلم إلى الآن بأن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء، والعلامة مع تصريحه بالاشتراط، يعني باشتراط الإيمان في التهذيب، أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب. طبعا هذا الكلام بعد والعلامة هذا للمصنف رحمه الله. قال العلامة مع أنه اشترط الإيمان في الراوي لكنه في كتابه الخلاصة في علم الرجال عمل ورجح العمل ببعض روايات من هم فاسدي المذهب. قال وحكى والدي رحمه الله في فوائده على الخلاصة، والده يعني والد الشهيد والد الشيخ حسن اللي هو الشهيد الثاني رحمه الله، وحكى والدي رحمه الله في فوائده على الخلاصة للعلام الحلي، حكى عن من؟ عن فخر المحققين، أنه قال فخر المحققين سألت والدي اللي هو العلامة الحلي يعني عن أبان بن عثمان، فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر الآية، ولأن هذا عثمان من الناوسية على ما سيأتينا. ولا فسق، هكذا أشار العلامة، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان. قال هذا لا يجوز أن أعتمد على قوله أبان بن عثمان لأنه هو فاسد المذهب. يقول الشيخ حسن وأشار يعني العلامة رحمه الله بذلك يعني بالآية إن جاءكم فاسق بنبأ إلى ما رواه الكشي من أن أبان كان من الناوسية. الناوسية ذول هؤلاء فرقة قالوا بأن الإمام صادق عليه السلام هو الإمام المهدي. يقول المصنف هذا والاعتماد عندي على المشهور، يعني شنو؟ اشتراط الإيمان في الراوي. فإذا الشرط الأول يشترط فيه أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، الشرط الثاني أن يكون مسلما، الشرط الثالث أن يكون اثنا عشري، الشرط الرابع العدالة. العدالة، خب شنو العدالة يعني؟ قال هي ملكة في النفس تمنعها، يعني تمنع النفس من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة. فإذا ما نشترط، ما نكتفي فقط في أن يكون ثقة، أن يكون ثقة يعني شنو؟ يعني فقط متحرز عن الكذب، أكو عندنا نسبة عموم وخصوص مطلق بين العدالة وبين الوثاقة. بعضهم يشترط الوثاقة فقط كالشيخ الطوسي رحمه الله، يقول إذا كان هذا الإنسان ثقة يعني في كلامه فقط لا يكذب هذا يكفي، أما إذا كان مثلا عنده فسق من جانب آخر يعني غير، كما إذا مثلا كان لم يصلي أو لا يصوم مثلا لكنه متحرز عن الكذب، الشيخ الطوسي يقول أنا أقبل بروايتها. المصنف رحمه الله يقول هذا لا أقبل روايته، بل أشترط فيه العدالة. العدالة هي شنو؟ أن تكون عند الإنسان ملكة تمنعه عن ارتكاب الذنوب. يقول هذا الشرط اشترطه جمهور أو المشهور بين الأصحاب أيضا. قال الشرط الرابع العدالة، وهي ملكة في النفس تمنعها، يعني تمنع النفس عن فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة. واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب أيضا، وظاهر جماعة من متأخريهم متأخري الأصحاب الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال. يعني قالوا إذا كان فاسق يعني له عنده ذنوب ومصر على الذنوب هذا لا يعتمد على قوله إذا علمنا به، إذا علمنا بعدالته نعمل أيضا بخبره، أما إذا كان مجهول الحال فقالوا مجهول الحال اللحق بالعادل، أيضا يجوز أن نعتمد على قوله ما لم يثبت لنا، ما لم تثبت لنا، ما لم يثبت لنا كذبه أو فسقه، لأنه الظاهر هكذا مقصودهم أن الأصل في الإنسان هو العدالة والفسق يطرأ عليه بعد ذلك كما ذهب إليه بعض العامة. ولكن في هذا في قبال هذا القول هناك قول آخر للشيخ الطوسي رحمه الله، قال أنا لا أشترط العدالة بل أشترط فقط التحرز عن الكذب. قال ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال يكفي كون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه، مو مشكلة. وادعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم، هم فاسقين لكنهم لا يكذبون، وكثير من الناس هو لا يكذب يعني وإن كان هو إنسان مثلا لا يصلي أو لا يصوم لأنه يحترم حاله ويعتبر الكذب مثلا موبقة كبيرة، خصوصا إذا كان الكذب على الله وعلى رسوله فيتحاشون الناس عادة. ثم قال المحقق بعد أن نقل الكلام للشيخ الطوسي، قال ونحن نمنع هذه الدعوة ونطالب بدليلها، وين ثبت أن الأصحاب عملوا بروايات الإنسان الفاسق إلا أنه كان صادقا في من في كلامه. ثم يقول ولو سلمناها هذه الدعوة، سلمنا أن الطائفة عملت بأخبار من هم فاسد من هم فاسقين إلا أنهم صادقين في كلامهم، سلمنا نقول هذا فقط في خصوص هذه المواضع وهذه الأخبار الخاصة التي عملوا بها، فما نقدر نجعلها قاعدة عامة. ثم قال المحقق ونحن نمنع هذه الدعوة ونطالب بدليلها، ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار، يعني عملت الطائفة فيها بأخبار خاصة، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها. يعني نقول مطلقا كقاعدة عامة يجوز الاعتماد على خبر الإنسان الفاسق إذا كان شنو ثقة في كلامه. قال ودعوة التحرز من الكذب مع ظهور الفسق مستبعد، يقول أصلا هذه نفس الدعوة أن يكون عندنا إنسان صادق لا يكذب لكنه فاسق من جهة أخرى، يقول هذا مستبعد، الإنسان الفاسق بعد فاسق خلاص، هو يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم، فبعد هذا ما يتحرز، عادة لا يتحرز عن الكذب لأنه هو مرتكب يدري ويعلم من نفسه أنه مرتكب للكبائر، فإذا كان خلاص مرتكب للكبائر بعد يقول هذا يعني ما نقدر نميز بيناتهم في الواقع الخارجي. ثم يقول ما هذا الكلام كان كله للمحقق، يقول المصنف فهذا الكلام جيد، يعني هذا الكلام اللي ذكر المحقق رحمه الله جيد. إذن إلى هذا المستوى الآن يشترط المصنف رحمه الله العدالة ولا يكتفي فقط في من في الوثاقة. طبعا هذا مطلب جدا صعب وراح يقلل من الروايات الصحيحة، لأنه إذا اشترطنا العدالة، العدالة صعب إثباتها في الراوي، كثير منهم لم يثبت لنا أنهم عادلون، يعني لهم ملكة العدالة وكذا، فلذلك راح تقل عندنا روايات صحيحة، بخلاف ما إذا اشترطنا فقط الوثاقة في الراوي، فقط نثبت أنه ثقة في الكلام، فقط ثقة في الكلام. على أي حال، قال: والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب، ولنا دليلنا. المصنف يقول: أنا أميل إلى وجوب اشتراط العدالة في الراوي، وذلك لأنه ما عندنا واسطة بين العادل والفاسق، هو إما أن يكون عادلا فهو غير فاسق، وإما أن يكون فاسقا فهو غير عادل. أما عندنا حالة وسط بين العدالة والفسق، هذا ما يوجد. إن قلت ألا يوجد عندنا مجهول الحال؟ مجهول الحال اللي هو لا نعلم فسقه ولا نعلم عدالته. المصنف يقول هذا صحيح، موجود عندنا إنسان لا نعلم فسقه ولا نعلم عدالته، لكن هذا هي واسطة في العلم، مو واسطة في الواقع. هو هذا نفسية الإنسان، هو في الواقع لو فاسق لو عادل، لو فاسق فيقبل قوله، لو عادل عفوا لو فاسق فيرد قوله، لو عادل فيقبل قوله. وهذه الواسطة بين الفاسق والعادل هذا بحسب العلم. وإذا نظرنا للآية إن جاءكم فاسقون، هذه الآية جاءت تنظر ليس إلى المعلوم الفسق، وإنما منظورها علما إلى الواقع. إن جاءكم فاسقون فتبينوا، إن جاءكم عادلون فخذوا بقوله. فإذن الآية ليست نظرها إلى العلم وعدم العلم، وإنما نظرها علما إلى الواقع، إلى الفاسق يعني بحسب الواقع، وإلى العادل يعني شنو؟ بحسب الواقع. ومن هنا فيجب علينا الفحص. الآية تقول يجب عليك الفحص والتحرز عمن من أخبار الراوي، فإذا كان إذا فحصت وتحرزت وثبتت لك عدالته فأخذ بقوله، وإذا فحصت وتحرزت ووصلت إلى أنه فاسق فلا تأخذ بقوله. قال: والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب لنا، دليلنا يعني أنه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط. يعني موضع حاجتنا أنه نريد نعتمد على قوله، ما عندنا واسطة، هو لو عادل فنأخذ قوله، لو فاسق فنرد قوله. لماذا؟ يقول: لأن الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل، وإلا فهو فسق. إن قلت والتوسط، قال: وتوسط مجهول الحال، إنما هو مو بين النفس الفسق والعدل، وإنما هو بين من علم فسقه وعدالته. فعندنا واحد بعد غير معلوم الفسق وغير معلوم العدالة اللي هو هذا الواسطة. ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف لا يدخل في حقيقته، يعني إذا علمنا بأنه هذا فاسق أو علمنا بأنه هو عادل أو لم نعلم، هذا ما له دخل في الحقيقة. الحقيقة هي علمت بها لم تعلم بها، ما له علاقة. وإذا نظرنا للآية، قال: ووجوب التثبت في الآية متعلق بمن؟ بالعلم بالعادل، بالعلم بالفاسق حتى تثبت عندنا واسطة، لو بنفس الفسق والعادل. قال: ووجوب التثبت في الآية متعلق بنفس الواسطة، يعني بالوصل، لا بما تقدم العلم به منه. ومقتضى ذلك، يعني إذا مقتضى تعلق وجوب التثبت بنفس الفسق الواقعي ونفس العدالة الواقعية، ومقتضى ذلك إرادة البحث والتفحص عن حصوله وعدمه، عن حصول الفسق وعدم حصول الفسق من العدالة. ثم يضرب مثال عرفي يقول: ألا ترى أن قول القائل اعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما، ألا يقتضي هذا، يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع هذين الوصفين؟ بالغ رشيد، بالغ رشيد، تروح تفحص، بعد نفحص عنهم في الواقع. ولا يجوز الاقتصار، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه، كنت أعلم سابق هو الرشيد، هو قال لك لا، الآن أنا جاء أثبت عليه حكم شرعي، هذا موضوع أثبت عليه حكم شرعي، فعليك الآن أن تعلم بمن؟ بأنه بالغ وأنه رشيد. لماذا؟ لأن الحكم صب على من؟ على نفس الرشدي، على نفس البلوغ، كذلك في الآية صب الحكم على من؟ على نفس الفسق، على نفس العدالة. فعليك أن تبحث، أنه هذا عادل فتأخذ بقوله وهذا فاسق فلا تأخذ بقوله. قال ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.